الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، انتهينا في لقائنا الماضي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وطبعا في بعض الروايات حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الشر من الخير، وبمفهوم المخالفة يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. حافظ ابن حجر علق على هذا الحديث بأن هذا من مكملات الإيمان، لأن هذا لو تخلف شيء منه لا يخرج الإنسان عن مسمى الإيمان، فجعل هذا من المكملات. ولا شك أن هذا ليس من أصول الإيمان، لكنه من الإيمان الواجب. يعني إن البعض يعتقد أن مكملات الإيمان يعني مندوبات ومستحبات، مكملات الإيمان فيها واجب. ما هو واجب؟ زي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصلة الأرحام. وفيه ما هو مندوب مستحب، يعني يثاب عليه المرء إذا هو فعله ولا يؤاخذ أو لا يعاقب على تركه: استخدام السواك عند الصلاة، التثليث في الوضوء، وهكذا. لكن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هذا واجب أم هذا مندوب ومستحب؟ الحقيقة إن هذا واجب، وقد وقفت على هذه الفائدة من الشرح الآخر، شرح ابن رجب. ولهذا قال رحمه الله: لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل ذلك على أن هذا الحب من خصال الإيمان، بل من واجباته. فإن الإيمان لا ينتفي إلا بانتفاء بعض واجبات لنفسه، فضيلة من دين أو غيره أحب أن يكون لأخيه مثلها من غير أن تزول عنه. قال ابن عباس: إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. وهذا الأثر ذكرنا منه قوله: إني لأرى السحاب في السماء فأفرح، مع أنها لم تمطر في أرضي لأنها ستمطر في أرض المسلمين. ومن هذا قول الشافعي: وددت لو أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فأما حب التفرد عن الناس بفعل ديني أو دنيوي فهذا مذموم. عايز أبقى متميز، وعايز أبقى نمرة واحد، وعايز أبقى الأحسن، وعايز أبقى الأفضل، هذا ليس محبوب، ليس محمودا. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد قال علي رضي الله عنه: لا يحب أن يكون ثوب أفضل من غيره أو نعل أفضل من غيره، فهذا
لكي لا يتكبر لا يعلو على غيره. وفي الحديث أيضا من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. لما نسمع هذا الكلام نجد يا أخوانا أن كثير من الدعاء والوعاظ على خطر عظيم، لأن كل واحد منهم عايز يتميز، عايز يكون الأول، عايز حتى زين حاجة يقول لك ده بتاعتي، ده أنا اللي قلت كده، ده أنا اللي عملت كده، مع أننا كلنا ناقل، كلنا ينقل عمن سبقونا. لكن حب الظهور، حب التميز، ولما واحد يكتب بوست على الفيسبوك يجي حد ياخده من غير ما ينسبه إليه، من الغبن أن يأخذ ولا ينسب، من العدل أنك تنسب الكلام لأهله. لكن فرضنا أن واحد أخذ ولم ينسب، يعني احتاجت هذه الغضابة، خاصة إذا كان هذا الذي نشرته من الخير سيعم الخير، والله يعلم من هو صاحب الخير ومن هو أصله ومن هو أساسه. قضية هنا مش قضية الناس. واحد يقول لي بس هيعترض على هذا الكلام اللي أنت بتقوله، طبعا هذا كلام ابن رجب مش كلامي، هيعترض عليه بقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، الكبر بطل الحق وغمط الناس، يعني إنكار الحق وسلب الناس حقوقهم وإسقاط حقوقهم وإنزالهم عن منازلهم ومكانتهم. ثم قال إن الله جميل يحب الجمال، فليس هذا من الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب خرج هذا الكلام بقوله إيه؟ هذا إنما في أنه أحب ألا يعلو عليه أحد، ألا يتميز عنه أحد، وإنما لم يحب أن يتميز هو على غيره أو على الناس، يعني عايز أبقى من الأوائل، عايز أبقى من السابقين، عايز أبقى من المتفقين، لا بأس، لكن عايز أنا وبس، هي دي المشكلة، هي دي إشكالية الحسد والكبر والبغي. ولهذا تجده إذا حسد انتقل إلى البغي، أنه يظلم و يعني يفتري ويدعي بالباطل إلى غير ذلك. طبعا من هذا قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة وأنا فخر، لم يقلها ليفخر ولم يقلها ليعلو أو ليتميز، مع أنه كذلك هو رفعه الله سبحانه وتعالى ويبعثه يوم القيامة مقاما محمودا، لكن قالها دون أن يفخر، دون أن يفتخر بها، قالها بلاغا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أو قالها على سبيل الشكر لله عز وجل لا على وجه الفخر. وكان ابن مسعود يقول لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. أيضا هذا ليس فيه فخر، لكنه يبين تواضعه ورغبته في التعلم حتى ولو كان بالسفر إلى بلاد بعيدة. هي دي المسألة اللي حبيت أضيفها هنا على كلام الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يوحي كلامه أن المسألة مندوبة، لكن الحقيقة المسألة من الأمور الواجبة. عود نفسك على حب الخير للناس، عود نفسك على إرادة الخير للناس، عود نفسك على قمع هذا التسلط وهذا التكبر الذي دائما ما يصاحب النفس، عود نفسك على أن تذل نفسك لكي لا تأمرك بالسوء، عود نفسك على أن تسيطر على نفسك، أن تقهر نفسك، أن تلزمها الأحكام الشرعية. والنفس تحب أن تعلو، النفس تحب أن تطغى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وفي المقابل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلكي تدخل الجنة لابد أن تنهى النفس عن هواها. هننتقل إلى الباب اللي احنا وعدنا به في المرة الماضية، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب حب الرسول من الإيمان. وبرضه الحافظ ابن حجر في هذا الباب يعني كلامه يوحي ان المساله مساله ند واستحباب. و طبعا نتكلم في ان الحب هنا مش حب الطبع وانما حب الاختيار، واعتقد ان احنا ذكرنا طرفا من كلامه. لكن ايضا سنعقب هنا بكلام ابن رجب رحمه الله لنقف على حقيقة هذه المسألة، حقيقة مسألة الحب. لأن الحب هنا لا يمكن أن يكون من أمور الإيمان العادي، لا يمكن أن يكون من أمور الإيمان العادي، لكنها من أمور الإيمان الأصلي. يعني إذا كان أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، فإن حب الله أصل من أصول الإيمان، لأنه من الإيمان بالله. وحب الرسول وتعظيم الرسول من أصول الإيمان، لأنه من حب من الإيمان بالرسول أو الإيمان بالرسل. يبقى لابد أن نقف عن المسألة دي لنحقق وجهها إن شاء الله. الحديث حديث أبي هريرة وحديث أنس. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وهنا لم تأتي لفظة الناس أجمعين. رواية أبي هريرة عند البخاري: والذي نفسي بيده. وحنا قلنا إيه؟ إن الرسول أقسم، وإن القسم هنا حكمه إيه؟ مستحب. يعني البعض يقول جائز، نزيد على هذا نقول مستحب، فهو يدور بين الجواز والاستحباب. لأن البعض يقول الحلف بدون لزمة، بدون طلب، بدون استحلاف قاضي ونحو هذا مش مطلوب، مش مرغوب فيه، مكروه. لا، الحلف المكروه له ضوابطه، احنا أشرنا إلى هذه، زي حلف البائع ليروج سلعته. الرسول كره هذا كراهية التحريم، وأخبر أنه يكون منفقة للسلعة، لكنه أيضا يكون إيه؟ ماحقا للبركة. فهذا كراهية التحريم. ولما تجد باب كراهية الحلف على البيع والشراء، تعلم أن الكراهية هنا للتحريم وليست للتنزيل، لأنه ترتب عليها عقوبة، عقوبة حتى دنيوية، محق البركة. والذي نفسي بيده، هنا حلف مستحب. واحنا قلنا ان الحلف منهم ما هو واجب زي الحلف امام القاضي الشهاده، ومنهم ما هو مكروه زي اللغو، لغو اليمين والحلف وتجاوز الحدود في قضيه الحلف والقسم. هذا قد يكون مكروها وقد يكون حراما. حلف بغير الله يكون شركا وكفرا، صحيح مش مخرج من المله لكنه من الكفر ومن الشرك. لكن الحلف بالله للتأكيد، هذا يدور بين الجواز والاستحباب، وقد أكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم فاكرين احنا قلنا عن الرسالة اللي صنفها البعض من تلاميذ الإمام أحمد، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، ذكر حوالي 200 مسألة 300 مسألة، ومعظمها استفتاءات، يسأل في مسألة حديثية، في مسألة فقهية، في مسألة عقدية، فيجيب ويؤكد الإجابة بالحلف، يقول لا والله، إي والله، كهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حلف: والذي نفسي بيده. وكان أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. هنا يحلف بمن؟ بالله. والذي نفسي بيده ونفوسنا جميعا بيده، الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب ومالك الأنفس ومالك ورب كل شيء ومليك كل شيء. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، هنا نفي للإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. يقول: وخرج البخاري ومسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى زيادة والناس أجمعين جاءت في حديث أنس بدون والناس أجمعين جاءت في حديث أبي هريرة. وجاء في بعض الروايات تقديم الوالد على الولد. ليه تقديم الوالد على الولد؟ لأنه أسبق في الوجود، الوالد هو الأسبق في الوجود، الوالد به عز والشرف، يعني إنسان يتشرف بنسبته إلى والده، والولد هو تابع. طب لو جاء في رواية تقديم الولد على الوالد، يقول من باب الشفقة والرحمة، لأن الولد محل الإشفاق والرحمة، الوالد محل الإجلال والتعظيم. ده كلام الحافظ ابن حجر، أعتقد إن إحنا قلناه. لكن تعالوا شوفوا بقى ابن رجب قال إيه. قال: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان. طب إزاي يا عم ابن رجب؟ ده أصول الإيمان ستة، لما أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فين محبة الرسول من الإيمان؟ قال: هي من أصول الإيمان. أنا فسرت هذا لما قلت لكم إيه؟ وهو محبة الله داخلة في الإيمان بالله، ومحبة الرسول داخلة في الإيمان بالرسول. وإذا كان الإيمان بالرسول من أصول الإيمان، والإيمان بالله من أصول الإيمان، يبقى محبة الله من أصول الإيمان، ومحبة الرسول من أصول الإيمان. ولابد أن نعي أن محبة الرسول تابعا لمحبة الله، يعني أصل المحاب تتوجه إلى الله. لما أقول المحبوب الأعظم من؟ ما حدش يقول لي صلى الله عليه وسلم، تقول لي الله عز وجل. هو الذي يحب لذاته، ويحب لصفاته، ويحب لأفعاله، ويحب لإنعامه. فأفعاله كلها فضل وخير، هو المحبوب لذاته سبحانه وتعالى. طب حب الرسول إيه؟ تابع لحب الله، لأن الله هو الذي اصطفاه، الله هو الذي اختاره، الله الذي أدبه وعلمه، الله الذي أرسله ليخرجنا من الظلمات إلى النور. فإذا كان للرسول علينا منة وفضل وهو كذلك، فأصل المنة وأصل الفضل هي لله عز وجل. يبقى حب الرسول هنا تابع لمحبة الله. ثم تأتي محبتك للصالحين، أن تحب في الله وتبغض في الله، وأن تحب لأخيك من الخير ما تحب لنفسك. هذا أيضا من توابع حبك لله، لأن الله يأمرك وينهاك، فما يأمرك الله به تحبه، وإن قصرت في شيء منه تسأل الله أن يعينك عليه. وما يبغضه الله تبغضه ولا تفعله، وإن قصرت في شيء من هذا تسأل الله أن يتوب عليك وأن يعينك على ذلك. محبة الرسول في المكان الأعلى. ليه في المكان الأعلى؟ ليه ما تكونش بدرجة محبة المؤمنين طالما هي من باب الحب في الله والبغض في الله؟ ليه هي في المكان في المقام الأعلى؟ لأن الله قارن محبته بمحبة رسوله في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم قارن محبته بمحبة الله في الحديث. فالمحبة الوحيدة التي اقترنت بمحبة الله عز وجل هي محبة المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة الرسول، محبة الرسول من الإيمان أو حب الرسول من الإيمان، تطلق ويراد بها اسم الجنس كل الرسل، وتطلق ويراد بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو المرسل إلينا خاص بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهنا محبة الرسول في المنزلة العليا، في المكانة العليا، دون ما سواه من البشر أو حتى من الخلق، هي دون محبتنا لله، تابعة لمحبتنا لله، بل هي من محبتنا لله ومن الحب في الله، لكنها أيضا متميزة عن سائر كل من نحب من الخلائق. لأمرين: الأمر الأول كما قلنا، لأن الله قارن محبته بمحبة رسوله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن محبته بمحبة الله عز وجل. الأمر الثاني إيه؟ أن الله توعد على من قدم عليها محبوبات غيرها، قال فتربصوا. ودي الآية اللي احنا نقول عليها جاء فيها الاقتران، آية سورة التوبة الآية 24 من سورة التوبة، يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، قل. كلمة قل على طول يفهم ان ربنا بيأمر النبي ان يقول للناس. قل، الرسول يقول بقى: ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، خمس قرائب. إن كان آباؤكم، الأصول، الآباء والأجداد والشرف الذي يعتز به الإنسان في أصل نسبته، وأبناؤكم فروعه التي يعطف عليها ويحن عليها ويحب لها الخير، وإخوانكم الحواشي من أصول الآباء برضه. يبقى إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، بعد كده بقى بالأزواج، وأزواجكم وعشيرتكم، العشيرة اللي هي القبيلة أو العائلة أو نحو ذلك. ثم انتقل إلى المال، قال: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ومساكن ترضونها. إن كان كل هؤلاء الثمانية، الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، إن كان كل هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله، شوفوا الاقتران، أحب إليكم من الله وأحب إليكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، للآية في معرض الأمر بالجهاد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقوله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي توقع العقوبة. والعقوبة هنا نوعان: عقوبة الذل والهوان في الدنيا، وده اللي حصل للمسلمين يا أخوان لما وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله، نصرهم الله عز وجل، نصرهم في مواطن كثيرة، ونصرهم بالرعب بمسيرة شهر. ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصروا وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها، حتى فتحوا غرب أوروبا في الأندلس وشرق أوروبا في تركيا واليونان وبلاد شرق أوروبا، لم يبق إلا وسط أوروبا هو الذي يعني تأخروا عنه. فتحوا بلاد الصين وروسيا والهند وباكستان وأفغانستان، لم يتركوا شيئا، لم يتركوا مكانا إلا وعلوا عليه، لأنهم يريدون وجه الله، يريدون نصر دين الله. فلما كثرت الغنائم والأموال وبدأوا يعني ينظرون إلى المال الذي فاض عليهم، وأدخلوا عليهم الشعراء يمدحونهم ويعطونهم الآلاف من الأموال من الدنانير، واستخدموا المغنيات القيان وناموا على الحرير، جاء العز، جاء الذل وذهب العز، جاء الذل وذهب العز كما جاء في تفسير الآية. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إما هنا إشارة للعقوبة في الآخرة أن أنتم فرطتوا في الواجب، أو إشارة للعقوبة في الدنيا وهي التي تعيشها الأمة الآن. الأمة كما توقع لها النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى، يعني تجتمع، يدعو بعضهم بعضا الأمم أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، جماعة اللي معزومين على عزومة، تعالى تعالى اقعد هنا الأكل كثير، وتعالى فكل يقعد ويأكل، من المأكول؟ إحنا. والأمم الكافرة، الأمم الظالمة، الأمم البغية تتداعى علينا بسبب ايه؟ بسبب هذا الذل، لان احنا احببنا هؤلاء الثمانيه وتركنا الجهاد في سبيل الله. يقول: ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. العجيب يا أخوانا أن احنا بنعاني من هذا إلى اليوم. عندنا أزمات اقتصادية كثيرة وطاحنة ونفسنا نبقى زي بتوع أوروبا والغرب والحياة تبقى فيها رفاهية والحياة تبقى فيها كذا وكذا. طب أين حق الدين؟ أين الواجبات التي علينا لدين الإسلام؟ لا مش حساباتنا، لم ترى في حساباتنا. طب خلاص خليكم في دير الأوروبا، العقوبة نازلة في الدنيا وفي عقوبة في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولما قال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، مش هضحك عليك، أنا بحبك أكثر من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين، بس ما بحبكش أكثر من نفسي، أنا بحب نفسي أكثر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، ما ينفعش، حتى أكون أحب إليك من نفسك. والحديث أخره البخاري وجابه في الأيمان والنذور، أورده في كتاب الأيمان والنذور من صحيح، لكن هو في الصحيح. قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ففكر عمر ووجد أن فعلا محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه. يعني لو قدم ليضرب عنقه لتقطع رأسه، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاك بشوكة، هيختار عمر أن تقطع رأسه ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. فقال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر. وهنا المحبة دي فيها محتاجة تفكر، مش جاء كده بالطبع، محتاجة تأمل وتفكر. ليه؟ لأن الرسول صاحب المنة والفضل علينا بعد الله عز وجل، ربنا أرسله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ولهذا وجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفس والولد والوالد والأهل والأقارب والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الناس. الناس عايزة تروح تصيف في الصيف وتشتي في الشتاء وتتفسح وتعمل وتخلف ويقول لك أنا عايز سعادة سعادة سعادة، وفي الآخر يجد نفسه في شقاء وتعب وتعاسة. ليه؟ لأنه بعد عن محبة الله ومحبة رسول الله. السعادة في محبة الله ورسوله، وإنما تتم هذه المحبة بالطاعة. علامة المحبة دي الطاعة. كتير من إخواننا المتصوفة والمبتدعة يقول لك أنتوا ما بتحبوش النبي، يرموك كده بتهمة فظيعة، أنتوا ما بتحبوش النبي. ليه يا إخواننا؟ مين قال ما بيحب؟ وفي مؤمن ما بيحبش النبي؟ ده العصاة يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، العصاة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا أهل صلاة وصيام، وأنتوا شايفين يعني إحنا وأهل دعوة إلى الله، اختلفنا دعيناكم للاتباع فقلتوا ما بتحبوش النبي، وانتوا دعوتونا للابتداع فرفضنا فقلتوا ما بتحبوش النبي. ما بنحبش النبي ليه؟ عشان ما بتحتفلوش بمولد النبي. طب هو النبي احتفل بمولده؟ يقول لك يعني هو لازم يحتفل بمولده. طب يعني ما بتحبوش النبي ليه؟ يقول لك عشان ما بتسيدوش. والله انا قلت الكلام ده، هو سيدي وتدراسي وسيد ابويا وجدي وسيد سيد الناس اجمعين يا اخوان، سيد ولد ادم بما فيهم ادم، هو رسول الله. لكن أنا بحترم النص القرآني والنص النبوي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الرسول علمنا كده. يقول لك لا، التعظيم مقدم على الاتباع. مين قال الكلام ده؟ ويستدلوا القصة أبو بكر الصديق لما الرسول أشار له خليك مكانك فرفض ورجع. هي دي هو ده الاستدلال الوحيد اللي استدلته بيه؟ ما استدلتش على كده، على ان ابو بكر لا يريد ان يتقدم بيننا يا رسول الله، ويرى ان تقدمه بيننا يا رسول الله وان اذن له الرسول لا يليق ولا يجوز، لانه واجب عليه اتباع الرسول. ففيها اتباع واقتداء. فهنا تتم محبة الرسول بالطاعة والانقياد، طاعة الرسول. وقد أكد القرآن على هذا المعنى، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل لهم برضو يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. علامة حبك لله أن تتبع رسول الله، أن تنقاد لرسول الله. فلما حد يقول لك ما دليلك على هذا من كلام الله ومن كلام رسول الله، ما تردش عليه تقول له إحنا كده، إحنا ما بناخدش من الكتاب، إحنا لنا شيوخ تقول لنا. لا، لنا شيوخ تقول لنا تعظيم الله وتعظيم الرسول ومعرفة استخراج الدليل واستخراج الدلالة من الدليل، الاستنباط من الدليل، مش احنا كده وخلاص، مش بالاذواق يا اخوانا. كل يدعي وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذاك. عايزين دليل حقيقي، ربنا قال الدليل اهو: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. النتيجه ايه؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا المحبه الحقيقيه هي موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، إلا ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وخصائصه أو خصائصه معلومة معروفة على سبيل الحصر. فعلامة تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق سواه الطاعة، أنه إذا تعارضت أو تعارض طاعة الرسول في أمره وداع آخر، قدمنا طاعة الرسول. يعني زي الهوى مثلا، داعي الهوى، الرسول يأمرنا بالصلاة وداعي الهوى يقول لك أخر الصلاة، يأمرنا بالبر وداعي الهوى يقول لك يعني عايزين نلعب وعايزين نضحك وعايزين وعايزين. ربنا عز وجل ذم داعي الهوى ومن اتبع الهوى، ووصفه بأنه اتخذ إلهه هوى. فهنا الكاشف لمحبة الرسول الحقيقية هو الاتباع، حتى إذا تعارضت طاعة الرسول في أوامره مع داع آخر يدعو إلى غير طاعته، من هذه الأشياء المحبوبة الثمانية قدمنا طاعة الرسول. يقول ابن رجب: فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أمره على ذلك الداعي، الداعي الأشياء المحبوبة ليه؟ المحبوبة بالعادة وبالفطرة بأشياء كثير، كان تقديم محبة الرسول وطاعة الرسول دليلا على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن قدم على طاعة الرسول وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا بالطبع، يعني دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام والواجب عليه. نقول: وكذلك في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول تابع لمحبة مرسله هو الله عز وجل، هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات. طب إذا تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، مش واجبات، فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة يقول: فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس، كان ذلك علامة على كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين السابقين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبهم الله عز وجل، مصداقا لقول الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي أتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فأنت في درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين أيضا كملت محبتهم لكنهم لم يزيدوا عليها، لأن السنة تتفاوت، فالسابقون السابقون أولئك المقربون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في جنة في سدر مخضود إلى آخر الآيات. وإحنا تكلمنا عن الآية وقلنا إن الآية تربصوا يعني ترقبوا حتى تأتيكم العقوبة، وكثير من المفسرين وصفوا العقوبة هنا بأنها المذلة التي تنزل بهم إن استرخوا تحت ظل النعيم وتركوا الجهاد في سبيل الله. حتى قال ذلك الزمخشري المعتزلي وقال غيره أيضا من المفسرين، حتى إن المسلمين وصل بهم الحال إلى أن جعل بأسهم بينهم شديدا، تقاتل المسلمون واستبدل الملوك بالجهاد في سبيل الله القتال فيما بينهم، فصار بأسهم بينهم شديدا ونسوا الجهاد حتى جاءهم من لا يرحمهم من عدوهم. جاء الصليبيون من الغرب من أوروبا، وجاء التتار من الصين ففرقوهم شذر مذر. بعد ما كانت الأمة دي هي السيد على الأمم، ضربت هذه الأمة بعد قرون ثلاثة في القرن الرابع بهذه المذلة. نعم هي لا تزول لا تبيد، أمة لا تبيد، لأنها أيضا معها أصل التوحيد، لكن تعاقب أتعاقب. وربنا ذكر لنا من أنباء بني إسرائيل وعقوبات بني إسرائيل عشان هم دول سلفنا في هذه المسألة، هم الذين فضلهم الله على العالمين في زمنهم ثم غيروا وبدلوا وتركوا فعوقبوا. ومن ضمن العقوبات هذه المذلة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ربنا ذكر لنا ذلك عشان نتعلم، ولهذا نقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك، اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك، واجعل محبتك أحب إلينا من الماء البارد، وما أعطيتنا من نعيم الدنيا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا منها مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. لا ننشغل بهذا النعيم المؤقت، إن كان بين أيدينا اجعله يا ربنا عونا لنا على طاعتك، وإن كان بعيدا عنا لا ننظر إليه ولا نتشوف إليه، ولكن ننصرف عنه إلى ما تحبه وترضاه، فاجعله فراغا لنا فيما تحب يا ربنا. وهذا أيضا جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فضل كثير ربع ساعة. هننتقل إلى باب حلاوة الإيمان، وبرضه احنا في الحب اهو في نفس الموضوع. حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله، هو ده الاقتران بتاع السنة، أن يكون الله، احنا قلنا قارن الله محبته بمحبة رسوله في آية التوبة، وقرن الرسول محبته بمحبة الله عز وجل في حديث أنس هذا في الصحيحين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وإذا من الحب في الله والبغض في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ثلاث أي ثلاث خصال، وهذه الخصال من أعلى خصال الإيمان. ثلاث من كنا فيه أي تحققت فيه وكملت فيه واستقرت فيه، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. فالإيمان له حلاوة وطعم يتذوق بالقلوب، يذاق بالقلوب، كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوة القلوب، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوة الأبدان. وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك. بيروح عنده حمى ولا عنده سخونية ولا عنده مرارة في فمه، تجده حتى لو اديته عسل يجد له مرارة، لا يجد طعم العسل في فمه ويعاف كل الطعام. المريض هكذا، فالجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا إذا كان صحيحا، فإذا أصابه السقم والمرض لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضره ويستحلي ما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. وكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أوجاعه وأسقامه وأمراضه وآفاته. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم إيه؟
لا ينفع
مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم من الآفات، سالم من أمراض الشهوات والشبهات، إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا سلم القلب من أمراض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ. ومتى مرض القلب وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل ربما يستحلي ما فيه هلاكه. تجد بقى الشاب العاصي اللي بعد عن الطاعة قاعد في قعدات الأمار والمخدرات والشرب المحرمات والحفلات النجوم وحفلات الغناء وحفلات الرقص، تستغرب هو ايه ده اتخذ ازاي. اذا ربنا تداركه برحمة يبعث له مصيبة، يبعث له مصيبة من مرض من حادث من ضعف من حاجة، هنا يبدأ يتذكر انا كنت فين وهروح فين، فيبدأ يفكر تفكير متزن، ده أنا ضيعت حلاوة إيماني بالله وإيماني بالرسول لو مشيت ورا هذه الأهواء وهذه المعاصي، فيبدأ يعود إلى الله إذا أراد الله له الخير وإذا أراد الله له الهداية. عشان كده سيدنا النبي قال إيه؟ قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومش معنى كده انه خرج من الايمان. ابو هريره كان يقول يرتفع، يشبك ايديه كده ويرفعها، يقول يرتفع عنه الايمان وهكذا ثم يعود اليه. يعني نحن لا نخرجه من المله بهذه المعاصي، لكن هو ساعه ارتكاب المعصيه كان في غفله وفي غلبه شهوه انسته الايمان، فما كانش مؤمن. الايمان اللي ينجيه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن حلاوة أو استحلاء المعاصي. المعاصي مش حلوة، لكن الشيطان يحليها، يقول لك وفاد باللذات كل جسوري، اقتحم وخد اللي ليك واللي مالكش عشان تاخد اللذات، وفي الآخر تجد نفسك بتاخد الحسرات بتضيع. سئل وهيب بن الورد هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال لا والله. هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال لا والله، ولا من يهم بمعصية الله، اللي بيفكر اللي عايز يروح له. وقال ذو النون كما لا يجد الجسم أو الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. يبقى الذنوب لها تأثير ران على القلب، تمنع القلب ما يستلذ بحلاوة الإيمان. فمن جمع هذه الخصال الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، من جمع هذه الخصال الثلاثة فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. ومحبة الله عز وجل تنشأ عن معرفة الله عز وجل. مش هتحب الله إلا إذا عرفته، ومش هتخاف من الله إلا إذا عرفته. دايما أضرب مثل، لو في واحد قاطع طريق في بلد ما، في بلد من البلاد الريفية، بس يسكن الجبل مثلا ويقطع الطريق على الناس ويأخذ أموالهم وربما يأخذ أرواحهم بالقتل، الناس بعد المغرب بتخاف تمشي في السكة بتاعته، لا يطلع عليك. طيب واحد غريب ما يعرفش ماشي فطلع عليه قبله، مش هخاف منه؟ أو هتاخد رهبة إنه شاف واحد غريب بس، ولما يجد بقى بطش وقوته يبدأ يخاف. بدأ يخاف ليه؟ إنه عرفه، ما كانش خايف منه لأنه ما كانش يعرفه. فحتى الناس لما تيجي تعتذر لك تقول لك إيه اللي ما يعرفك يجهلك، يعني جهلي منعني من تقديرك حق قدرك. فالمعرفة بالله باب محبة الله، وباب الخوف من الله وخشية الله والرجاء فيما عند الله. هنحب الله بإيه؟ بمعرفتنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتوحيده وتوحيد أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله، وأن كل خير ينالنا إنما هو من الله، وكل نعمة إنما تصل إلينا من. وما نعرفش الكلام ده نظري نحفظه، لا، نعرف الكلام ده كمان عملي، يبقى عندنا إحساس عملي إن صاحب الفضل علينا هو الله. ده خلقنا من لا شيء وكرمنا من لا شيء، وإحنا كنا إيه قبل أن يخلقنا؟ مش ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنتش حاجة ولا كنت شيء، هو الذي أوجدك، هو الذي خلقك، وهو الذي أراد لك الخير، وهو الذي أرسل إليك الرسول وأنزل عليك الكتاب وهداك إلى ما يحبه ويرضاه وحذرك مما يبغضه ولا يرضاه، وأخبرك أن جنته لمن أطاعه من أوليائه، وأن ناره لمن عصاه من أعدائه، وقال لك لا تعصي ولكن أقبل إلي، حتى وإن عصيت أقبل إلي أغفر لك، حتى وإن بلغت ذنوبك عنان السماء فإن استغفرتني غفرت لك، حتى لو بلغت ذنوبك قراب الأرض لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مش هنحب ربنا إلا إذا عرفناه. وهنعرفه بإيه؟ بالتوحيد. وأكبر معرف بالله عز وجل كلامه القرآن. عشان تعرف ربنا وتحب ربنا لابد تقرأ القرآن وتتدبر القرآن، تتمعن في معاني القرآن، لأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، حتى ما فيه من الأمثال، ما ضربه من الأمثلة، تتمعن فيها وتحول هذا لواقع عملي لكي تحب الله. ثم لا تصرف نفسك عنه بإيه؟ بالغفلة وباتباع الشهوات وبركوب الذنوب والمعاصي. كلما أقبلت عليه أقبل عليك، كما قال لو تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، ولو تقرب إلي ذراعا لتقربت إليه باعا، ولو أتاني يمشي لأتيته أرولا. هكذا قال الله. وإذا ابتعدت عن الله ناداك ارجع يا عبدي، وصبر على معصيتك بل وإيذائك النفسي والحقيقي لله عز وجل. احنا يا أخوانا بنؤذي الله ونحن لا نشعر بسبب إسرافنا، اتباعنا للشيطان والهوى، وإسرافنا على أنفسنا في معاصي الله عز وجل. ولهذا حذرنا الله من إيذاء الرسول وإيذاء الله، إيذاء الله والرسول بمثل هذا. وقال لن يضركم إلا أذى، والأذى موجود، هو ده اللي يقدروا عليه، بس مش هيضركم أهل الطاعة يا أهل الإيمان. وبين لنا سبحانه وتعالى إنك لو رجعت يفرح برجوعك، يفرح بتوبة أحدكم، ما يقولكش لا ده انت اذنبت كتير امشي بقى غور مش عايزك، حتى لو لم يبقى بينك وبين النار الا ذراع فان عدت اليه قبلك. لا يوجد على الإطلاق من يعاملك هذه المعاملة إلا الله. ولأن تأتي محبتك ثم محبة رسوله لأنها قرينة لمحبته، لأن الرسول هو المبلغ عنه، هو الذي يبلغ عنه. هنقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل هذا الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل محبتنا لله ومحبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة في قلوبنا على كل محبة سواها. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.